فتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله.
الله يحييك ويبارك فيك ويحفظك حسان.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ حلقة الليلة بالسؤال التفاعل الذي يقول: رشح لنا كتابا تفضله من الكتب المعاصرة في قضايا الإلحاد ولماذا ترشحه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. ما بعد، نحن كما جرت العادة نريد تجارب الإخوة، فإن كان لهم تجربة في مسألة، نحن نسأل الله عز وجل يعافي الجميع، لو كانت لهم تجربة شخصية في مسألة الإلحاد ثم العودة هذا ممتاز جدا، لكن كان إن شاء الله الله يعافي الجميع، إن كان لا والله مسألة الوقوف على بعض الكتب نفعته في بعض الأجوبة التشكيكية التي العلم اللادينيون والملاحدة يلقونها على الناس فجيد، نبغى من واقع تجربة، هذا اللي يهمنا الآن.
نعم. نبدأ بالأخ أبو عبد الرحمن يقول: كتاب سابغات لأحمد السيد، والحقيقة أنني لم أقرأه لكن أعرف أن مؤلفه متمكن في الباب وقد قدم مساقا على منصة زاد، والكتاب الثاني الحقيقة الربانية الإلهام والإسلام ونشوء الإلحاد لحمزة زورتس باحث يوناني الأصل أسلم ويقيم في لندن وله مناظرات مع دعاة الإلحاد، وهو لا يدري هل ترجم الكتاب أم لا، لكن أخونا محمد محسن قال نعم ترجم ونشره مركز دلائل.
نعم بلى، صحيح هذا الكلام، وإن شاء الله سيأتي عرضهم بإذن الله. وأما أخونا أحمد السيد فله جهود مشكورة في هذا الباب عموما في صد عادية كل المشككين في الدين، سواء كان في أصل الدين أو في أو في أصل وجود الله ولا في السنة أو في غيرها، وفقه الله وثبته.
توفيق النزاوي يقول: كتاب نفسية الإلحاد لبول فيتس والسبب يلمس قلب مشكلة الإلحاد الحقيقية بعيدا عن الشبهات السطحية التي يحاول الملحدون التخفي من ورائها، ألا وهي المشكلة النفسية.
صحيح صادق، ونحن عندنا اليوم كتاب يعالج مثل هذه إن شاء الله القضية سنذكره إن شاء الله.
نعم، هو وضع صورته أيضا من نشر مركز دلائل. محمد يقول: كتاب ميليشيا الإلحاد للشيخ عبدالله العجيري وفقه الله، الكتاب مدخل لفهم الظاهرة مبرزا أبرز سماتها والتعريف برموزها وأطروحاتها.
صحيح، هو نوع من التكشيف عن الظاهرة. نعم
نعم. أبو النور يقول: كتاب
طبعا هذا لي مو في أجوبة عن إشكالاتهم، لا هو في حتى تفهم كيف ظهرت هذه الظاهرة، أهم مرتكزاتهم ما هي، منطلقاتهم، أعيانهم، كبراءهم، كتبهم ونحو ذلك، هذا القصد لفهم الظاهرة.
نعم. أبو النور يقول: كتاب البراهين العقلية على وحدانية الرب ووجوه كماله للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، لأن مؤلفه من كبار العلماء ولكونه مختصر.
صحيح، وفي عهدي أصلا كان انتشار الشيوعية بدأ، والإلحاد، فكرة الإلحاد والمادية وغيرها، ولهذا هو ممن كتب في هذا الباب. نعم.
أحمد السابق يقول: كتاب ظاهرة نقد الدين في الفكر الغربي للدكتور سلطان العميري، حيث يعد الكتاب أصل في بابه لم ينسج على منواله مثله.
صحيح، ونحن سبق أن عرضنا هذا الكتاب، هو رسالة علمية للشيخ. نعم. وفقه الله.
طيب مفتاح يقول: كتاب الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد للشيخ صالح الفوزان، يسير العبارة ومختصر وسهل الممتنع لمن أراد تحصين نفسه من الشبهات المضحودة أصلا.
صحيح، وهو يتولى يعني الجانب التأصيلي في قضية الإيمان بالله عز وجل.
نعم. نعم. أحمد البراك الحربي يقول: كتاب براهين وجود الله في النفس والعقل والعلم، ورشحه لشموليته لكثير من البراهين التي يكفي منها واحد لهدم الإلحاد.
صحيح، والكتاب إن شاء الله سنعرضه بإذن الله. وجيد أن الإخوة لما يضعون يتكلموا عن بعض الكتب يضعون صورتها، هذا جيد. نعم. لأنه أنت كما يلاحظ الإخوة نحن نعرض نفس المشاركات نعرضها على الجمهور، فلما يرون التعليق مع الكتاب ترسخ في الذهن الصورة.
نعم. بدر الأكلبي أيضا يقول: ظاهرة نقد الدين في الفكر الغربي للدكتور سلطان العميري. نعم. سمير يقول: كتاب الإسلام يتحدى للأستاذ وحيد الدين خان، وكتاب صراع مع الملاحدة حتى العظم للشيخ عبد الرحمن الميداني.
صحيح، هو كتاب جميل، والكتاب بس يعني هو بعيد عن ظاهرة الإلحاد الجديد لكنه يعالج كثير من ظواهر الإلحاد القديمة. يعني نعم.
محمد محسن يقول: كتاب شموع النهار لعبد الله العجيري. صحيح. وكتاب عيادة الملحدين لهيثم طلعت.
ما شاء الله، جميل جميل.
محمد بن حريب يقول: كتاب دلائل الربوبية لأبي زيد مكي تعرفت عليه من مساق بمنصة زادي، ومؤلفه متمكن في الباب،
وله مشاركات علمية ودورات، ويدرس الكتاب وما فيه من مادة علمية، وفيه شيء من التقسيم والاستدلال، والشيخ متمكن ودكتور في العقيدة،
ويتابع في البرنامج، يدرسني يا شيخ وأخبرني أنه يتابع البرنامج
يعني. الله ما دام يتابع البرنامج نحن نمسي عليه بالخير. الدكتور أبو المتمكي هو صاحبنا وحبيبنا يعني، جزاه الله خيرا.
الكتاب الثاني الذي يقترحه محمد بن حريف كتاب الإلحاد، أسباب هذه الظاهرة وطرق علاجها، لعبد الرحمن عبد الخالق.
ما شاء الله. نعم.
الكتاب الثالث كتاب سابغات أيضا لأحمد السيد.
ما شاء الله.
أحمد الشاذل الشريف يقول كتاب وهم الإلحاد للدكتور عمر شريف. نعم.
لعلنا سنعرض بعض هذه الكتب إن شاء الله، التي لم يعرض سيعرض إن شاء الله بس في حلقة قادمة، وبعض ترى سبق أن عرضنا زي ظاهرة نقد الدين، سبق أن عرضنا الشيخ سلطان العميري.
نعم.
وغيرها.
نعم. عميري يقول أرشح أيضا كتاب عبد الله عجيري ميليشيا الإلحاد بالدرجة الأولى لمن أراد معرفة خلفيات الإلحاد الجديد، وعموم كتب مركز تكوين ودلائل مفيدة في هذا المجال.
تلاحظ عند الإخوة كلهم ما شاء الله فيه تنوع في الاختيارات. نعم. وجميلة. صحيح بعض تكرر كذا مرة، ترى هذه الكتب بعضها تعطي نوع من التكشيف يعني كمدخل يمكن لمن أراد فهم الظاهرة أو أراد الفكرة ما هي الموجودة الآن، وبعضها يعطي قضايا معينة فلسفية، وبعضها لا قضايا علمية وحوارات وشيء من ذلك، وبعضها ينحى الناحية التأصيلية اللي هو تثبيت أهل الإيمان على ما هم عليه من الإيمان، البعض الآخر لا ينحى يذهب إلى مسألة الجواب عن التشكيكات الواردة والإشكالات والتشغيبات من قبل هؤلاء الملاحدة على أهل الإسلام، وهذا جيد، توزيع الأدوار بما يخدم الفكرة الأصل من ضد عادية الإلحاد عن أهل الإسلام وتثبيتهم على الإيمان بالله عز وجل، هذا مطلب شرعي ومهم جدا أن يقوم بها أهل العلم. ولا شك أن أخواننا في مركز تكوين أو دلائل بالذات هي أصل قيامة كان على المركز على مثل تبني هذه الفكرة، واليوم إن شاء الله عندنا مجموعة من الإصدارات. نبدأ يا حسان.
تفضل.
بسم الله. هذا سلمك الله، عندنا كتاب لأخينا الحبيب فضيلة المهندس أحمد حسن وفقه الله بحب الله، طبعا هو المدير العلمي أو مدير البحث العلمي في مركز دلائل، له عدد من الإنتاجات والإصدارات في مركز دلائل، كان هذا منها، وهو بعنوان أقوى براهين الدكتور جون لينكلز في تفنيد مغالطات منكر الدين. طبعا جون لينكلز هذا عالم أصله إيرلندي لكن ولد في بريطانيا، وهو من العلماء المعروفين عندهم ومدرس في عدد من الجامعات وله عدد من الأبحاث. هو أصلا قام بحملة في مناظرات وكتابات ولقاءات كلها لبيان مغالطات منكر الدين عموما اللي هو الملاحدة عموما، وتفنيد ما عندهم من أباطيل وما يدعون من أنه أشياء علمية وهي الحقيقة لا ترقى إلى مستوى العلم، وهو منهم يعني مع أنه نصراني يعني على العموم، لكن النصارى الأصل ملاحدة إنكار عموم الأديان ووجود الله عز وجل، أهل الأديان يثبتوا وجود الله عز وجل طبعا لا شك أن على طريقة باطلة إلا أهل الإسلام، لكن الكلام أنها بين نافي وبين مثبت. فهو قام إليهم وله عدد من المناظرات والكتابات واللقاءات وأشياء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة المهندس الأستاذ المهندس أحمد حسن قام ووقف على إنتاج الدكتور جون لينكلز واستخرج منه خلاصة ما كتب. طبعا هو تبنى ثلاث أشياء، كتابين له ومجموعة من اللقاءات والحوارات التي للدكتور جون لينكلز، واستخلص منها أقوى البراهين التي يريدها على أولئك الملاحدة وهي في باب تفنيد مغالطات منكر الدين، وهو لخص كلامه وأتى به، وكان يقدم كل فصل بمقدمة مهمة تبين النظرة الإسلامية للموضوع أصلا، ثم بعد ذلك يورد كلامه محل القضية المراد الإشكال ثم الجوابه هو الذي ذكره هو، ثم بعد ذلك يعلق تعليقات مهمة إذا كان يحتاج إليه، وغالبا الغالب أنه لا يتصرف في شيء إلا في النادر فيما لا يحتاج إليه أو فيما هو مغالطة محضة يعني لا تصلح مديننا إطلاقا، مع أنه هناك نبه تنبيهات معينة في استعمال بعض الألفاظ الذي لا تليق مثل العقل المدبر والأشياء وقصد بها الله عز وجل.
نعم.
يعني على طريقتهم هم وفقه الله. والكتاب مطبوع في مركز دلائل في هذا الكتاب الضخم، وهذا كتاب من الكتب الضخمة التي أصدرتها مركز دلائل وفقه الله.
آمين.
هذا سلمك الله كتاب ثاني له أيضا، وهو بعنوان وهو معالجة مسائل قضاء القدر اللي سميت عرفت عند الملحدين اليوم بمسألة الشر، وطبعا انت ما يخفى عليك يا حسان القضاء والقدر من الأبواب التي ولج إليها أهل التشكيك وأهل الإلحاد عموما، مع أن هذا ما كان قديما كان بوابة الأهل الحاد، لكنه عند المعاصرين كان بوابة، واستغلوا قضية واحدة وهي قضية مسألة الشر، نفي حكمة الله لوجودها ينفون حكمة الله عز وجل، وبها وصل إلى نفي الله أصلا بعد وجود الله عز وجل. طبعا أخونا الحبيب فضيلة المهندس الأستاذ أحمد حسن وفقه الله قام وقسم هذا الكتاب إلى قسمين، سمى كتابه أسس غائبة 25 مسألة في مشكلة الشر مع مدخل تعريفي بأشهر الردود الغربية والتعليق عليها، قسمه إلى قسمين. القسم الأول جعله هي المدخل التعريفي، جاء قدم بمقدمة تعريفية فيها بيّن أهم القضايا في مسألة الشر، وجوده ولماذا والأسئلة المطروحة ومبدأ السببية وغير ذلك من الأسئلة المعروفة دائمة الداول. ثم بعد ذلك بدأ يذكر ردود الغربيين على هذه أتى ببعض من نماذج منهم وردودهم وقوتها مع محاكمة شيئا ما كمدخل تعريفي بمسألة مشكلة الشر. لكن الباب الثاني والنصف الثاني من الكتاب وهو المهم جاء ب25 مسألة من المسائل الشائكة التي هو يقول عن واقع تجربة خاضها مع الملحدين كثرت إرادها بالنسبة لهم جعل مثل مرتكزات عندهم، أوردها وأورد الجواب عنها وفندها في هذا الكتاب الذي سماه أسس غائبة. غياب هذه الأسس في 25 مسألة هذه هي التي جعلت مشكلة الشر مدخل لأولئك الملاحدة وأضلوا فيها من أضلوا من هؤلاء التابعين لهم. فهو أراد أن يجاوب عنها بطريقة سلسة سهلة أراد بها تقريب المفهوم عند أهل الإسلام عموما. والكتاب من مصدرات مركز دلائل وفقهم الله في هذا الكتاب اللطيف. هذا سلمك الله أيضا كتاب ثالث له أو إصدار ثالث له فيه ربط بشيء مشهور متداول معروف له أثر كبير عند الناس وهي مسألة السينما التي سماها الميديا والإلحاد، يعني كيف يمكن أن تكون السينما كصناعة كما يروج لها على صناعة فنية ثقافية كذا، الحقيقة أنها أدوات حرب أو أدوات تغيير مفاهيم أو أدوات إلحاد، هي قوالب تحمل في ضمنها ما يراد من مشروع أصلا. هذا المشروع هي سهل أنه يمرر على عامة الناس، والسبب لأنها تعتمد على التشويق والإثارة وإحداث الصدمات المعينة، ولا شك أن الإثارة تجعل الناس في انتباه نحو ذلك. المقصود كيف سارت السينما مدخل من المداخل نشر الإلحاد، هو الدراسة عبارة عن هذه، ثم الميديا والإلحاد السينما واللاوعي الخطاب الشعبي للإلحاد. طبعا سمى الخطاب الشعبي لأنه في مقابل الخطاب العلمي والعقلاني اللي هو مسألة هناك طرف آخر يناقش ويناظر وتذكر أدلة شيء، لا الخطاب هذا الشعبي بمعنى خطاب من طرف واحد موجه يعتمد على الصورة والمشافة والكلمة والخطاب ونحو ذلك، فهو خطاب موجه رأسا، هو هذا معنى الخطاب الشعبي عنده للإلحاد. طبعا في هذا الكتاب أراد بيان خطورة الميديا والإلحاد عليهم، ذكر خطورتها ومنشأها وكيف تستغل ومدخل لها لذلك، لكن عقد بعد ذلك فصل في الوسائل التي تعتمدها السينما لتمرير الإلحاد على الناس، وذكر 8 منطلقات وأسس موجودة أو تستعمل في مسألة السينما لتمرير قضايا الإلحاد في داخلها. رائع جدا يا حسان. طبعا اللي يقرأ الكتاب يقول ما شاء الله أخونا المهندس أحمد حسن من المسلح عليه الخير كأنه عاكف على أفلام وأشياء، يعني هو يقول له حقيقة أنا عجبتني المقدمة التي ذكرها هنا إنه يعني فيها نوع من الاحتراز عما يظن مثل هذا، وأنها ما سارت إلا بانتقائية معينة لقطات معينة، النت مليء جدا بالفقرات اللي بس انت يهمك هذه حقيقة بعض الهم خلاصتها هي دقيقة واحدة، الباقي ما هو ما قبله بعد تمهيد له أو آثار له أو شيء من ذلك. هو قال نحن وقفنا على هاي. طبعا بالملاحظة بالمناسبة الكتاب ترى في عدد من مثلا في عدد من ذكر الأفلام أو شوف المقاطع هذه صور يقول لك بعض الأفلام كيف مثلا هذه اللحظة التي فيها الانفجار العظيم والكلام هذا يعني وكيف علقوا عليه، يأتي لك بعض المقاطع اللي مثال هذا وكيف كانوا يسخرون مثلا مثاله في عدم استجابة الدعاء كيف يقع بعض المظلومين تحت القهر وأشياء مثل هذه، يأتي لك بعض اللقطات المساعدة مثلا تشويهم للإسلام ونحوه مثل يأتي مثل هذه المناظر، يعني وفقه الله وانتقان هو يقول ما أحصينا ولا تتبعنا ولا شيء، هي منتقيات لخدمة الفكرة فقط والتوضيح. وفقه الله الكتاب من إصدارات مركز دلائل. هذا سلمك الله كتاب آخر وهو بعنوان ظريف لطيف، هم سموا هم أو سي أو معنى صلاح رئيسهم وكبيرهم سماهم كذلك. طبعا العنوان الكتاب بعنوان قطيع القطط الضالة. طبعا القطيع قطط الضالة لأنه دوكنز ليس تكون هو سماهم قال الملاحدة المجموعة ملاحدة قالوا يشبهون مجموعة القطط كذا سماهم يعني تنظيمهم يشبه تنظيم القطط وله عبارة كل مرة يدور حول القطط القطط هو يعني سماهم كذلك. أخونا الحبيب الأستاذ سامي أحمد الزين وفقه الله باحث أريتري راصد لحركة ظاهرة الإلحاد الحديثة وله في ذلك عدد من التجارب والاستقصاءات المتميزة. تتبع الحوارات التلفزيونية واللقاءات والمرفوعة على اليوتيوب وشيء من ذلك عنده نوع من الاستقصاء في هذا الباب
ما شاء الله.
وخرج ببرزتين أو نتيجتين علميتين أو معنى صح كتابين مفيدين. الأول هذا سماه قطيع القطط الضالة والقصد منه ما هو شوف هذا تحت بين تناقضات دوكنز ومغالطات هيتشن أراد به أن يبين أن طبعا دوكنز هذا دوكنز هو رأس الإلحاد في اليوم ظاهرة الإلحاد الحديثة عالم إحياء معروف مشهور وهو رأس الإلحاد اليوم عندنا وهيتشند برضو أيضا بريطاني أيضا صحفي مشهور معروف وأيضا له عدد من السهمات ومشهور أيضا كلاهما يعتبران من رموز الإلحاد الكبرى اليوم عندنا في ظاهرة الإلحاد المعاصر. قال كلاهما عنده من المغالطات التسويقية لهذه الفكرة ما يجعل الوقوف عندها هو يقول بادئ الأمر هو كان يتابع درال يقول بادئ الأمر أنا كنت اندهش أنه بعض ما يرقى كيف يمرر قال فتتبعهم واحد واحد ثم بعد ذلك رجع إلى ما ألفوا من كتبهم فوجد أنه يمكن أن ننقض ما هم عليه بنفس كلامي في كتبهم ونحو ذلك فصار يستعمل بعض أدواتهم التي هم يريدون على خصومهم لنقض ما كانوا يؤسسونه. والقاعدة يا حسان دائما الباطل يحمل ما يبطله في باطنه أصلا لكن يحتاج إلى واحد بصير يخرجها فقط يبرزها للناس فهو استعمل أسلوبهم مع خصومهم في تفنيد مغالطاتهم وكشف تناقضاتهم هو هذا الذي استعمله ولهذا كان يورد بعض كلامهم ثم يورد من كلامهم لخصومهم أو كلامهم في كتبهم ما ينقض ما يقولونه حتى قال أن البعض الذين يقدسون أو يعظمون مثل هؤلاء الملاحدة لو وقفوا على مثل هذا الكتاب يكفيهم في بيان أن هؤلاء لا يسمون شيء أصلا بل حتى قال لا يرقون للمستويات العلمية أصلا. سمى عنوانه كامل قطيع القطة الضالة بين تناقضات دوكنز ومغالطات هيتشنز طبعا من تأليف أخينا الأستاذ الفاضل سامي أحمد الزين وفقه الله من إصدارات مركز دلائل لمركز دلائل وفقهم الله
ومشرفه معنا الآن
ما شاء الله
معنا على الهاتف الأستاذ الدكتور خالد الدريس أستاذ الدراسات العليا بجامعة الملك سعود والمشرف على مركز دلائل حياكم الله دكتور خالد
الله يحييك يا أهلا وسهلا
يا مرحبا نتشرف حقيقة اليوم بمداخلتك معنا نود في البداية أن تحدثنا عن مركز دلائل متى نشأ وما هي المجالات التي يهتم بالإصدار فيها
حياك الله أخي الكريم وحيا الله فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله وأنا الحقيقة وددت لو أنك يعني لم تسألني واستمتعت بسماع الكلام الذي كنت أسمعه قبل قليل لأنني من الذين يطربون لشيخنا الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله البطاطي حفظه الله وأستمتع بما يعرضه من الكتب وبطريقته الجميلة جدا في الكلام فهو شخص يعني يمتلك جاذبية عالية ما شاء الله في حسن الأرض وفي أيضا القوس على هذه الكتب التي يتولى أو يتصدى للحديث عنها
الله يكرمك الله يكرمك من طيبك يا شيخ
الحقيقة مركز دلائل هو مركز وقفي مصرح له في المملكة العربية السعودية وقد صدر الصك الوقفي له في سنة 1436 للهجرة ويمتلك كل التراخيص الحكومية الذي تؤهله للعمل على أرض الواقع المركز باعتبار أنه وقفي له نظارة وقف له أيضا مجلس أمناء ومجلس استشاري تنفيذي يهدف المركز إلى أنه يقدم منتجات نوعية تعزز التنمية الإيمانية وتنمي المناعة الفكرية
جميل
المركز له عدة الحقيقة أهداف وقيم من أبرز قيمه هي قيم قيمة النصح والرفق والموضوعية والاعتدال والتطوير والتيسير يهدف المركز إلى أنه يتصدى للفكر المنحرف خاصة اللاديني يعني لا نحصر كلامنا في الإلحاد فقط بل هو كل ما يهمش الدين أو كل طرح فكري يهمش الدين أو يجعل الدين مجالا للطعن فهو داخل في اهتمامات المركز بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالتطرفي والغلو. المركز يستخدم عدة الحقيقة معايير وسياسات جودة في منتجاته، يهدف طبعا إلى إصدار بعض الكتب، له أيضا حقائب تدريبية، عنده الآن منصة للتعليم عن بعد، منتجات إلكترونية إعلامية مثل موشن جرافيك، ايضا لديه وقد اصدر في ذلك عده يعني حلقات في سلسله اسمها وضوح واحد، والان ان شاء الله بعد اسبوع من الان سيطرح سلسله وضوح اثنين. كذلك المركز لديه مجله تصدر بشكل فصلي اسمها اوج، فهو مهتم بهذه القضيه بعده يعني بعده منتجات، بعده يقدم عده منتجات.
ما شاء الله ما شاء الله، مساك الله بالخير يا دكتور خالد.
حياك الله شيخنا، كيف حالك؟
نحن اليوم والله سعداء جدا بمداخلتك معنا ونتشرف بذلك، وهو من إثراء المادة يعني العلمية عندنا. وأما كلامك في المقدمة فهي عن محبة، يعني عين الرضا دائما تغيب عن المحبوب أشياء وتتجاوز عن الثغرات. الله يعطيك العافية. طيب شيخ هذا أول شيء تشكرون والله على ما تبذلون من جهود في هذا الباب، ولا شك أنه دلائل هو عن كل ما هو معادي للدين ومحاد له، وسنعرض إن شاء الله بعض الأشياء هي في مسألة النبوة والمشككين في النبوة ونحو ذلك، واليوم الآخر وسنعرض إن شاء الله هذا بإذن الله. لكن يا شيخ، هل الكتب عبارة عن انتقاءات من أبحاث ودراسات موجودة أصلا لكن تنتقون المناسب منها، أو هناك استكتابات خاصة للمركز لقبل بعض الناس اللي هم معتنين بهذا الشأن؟
لا، هو في الحقيقة المركز يركز يمكن بنسبة ما يقارب 60% على الترجمات.
ما شاء الله.
نعم، ويأخذ حقوق الترجمة من دور النشر الأجنبية ويكلف بها بعض المترجمين. لذلك المركز معتني بهذا لأنه يرى أن المكتبة العربية الإسلامية تعاني نقصا في المراجع التي تتحدث عن هذا الأمر، ومن وسائل رفضها هي الترجمات النوعية. صحيح. الترجمات النوعية لأبرز المؤلفات التي يرشحها لنا عدد من الخبراء والمختصين. طيب. ولدينا عدد من الكتب استكتب فيها بعض الأشخاص، يعني استكتب استكتابا فيها بعض الأشخاص، وهي أغلب المنشور، وبعضها يأتينا يعني من بعض المؤلفين ويوافق معايير واشتراطات المركز.
جميل.
فيصبح كالاستكتاب في الحقيقة.
هذا يعني دكتور خالد يعني ممكن أحد يعرض أعماله العلمية اللي تناسب بالمركز عليكم إن شاء الله.
نعم نعم نعم، المركز يتقبل مثل هذا. جميل. ويستقبل كثير من المعروض، لكن هي وفق اشتراطات المركز، هل يتسق مع الخط العام للمركز ومع الأسلوب. يعني بعض الرسائل العلمية المقدمة لغتها عالية، نحن عندنا توجه أن تكون اللغة قريبة من عموم المثقفين، ما نحب يعني أن تكون منشوراتنا فيها نوع من التعقيدات اللفظية أو الاهتمامات الضيقة لبعض النخب، فهذا أحد المعايير. يعني بعض الكتب اعتذرنا عنها، بعض يعني بعض الأعمال اعتذرنا عنها، ليس لضعفها إنما لعدم موافقتها لمثل هذه المعايير.
ولاحظت يا شيخ أنه عندكم تنوع ما شاء الله في الإصدارات ما بين ترجمات ورسائل علمية وطروحات فكرية وشيء من ذلك. لكن صح الحقيقة في رواية طبعتوها أظن الوادي المعلق مثلما أنا ما أدري فين أحطها بصراحة.
لا، هو يا شيخ من أحد أوعية مواجهة الأفكار الآن هي الرواية.
نعم صحيح.
لأن الرواية لم تعد الآن هي مجرد فقط حدوتة أو قصة.
صحيح.
أو لا، أصبحت الآن هي عمل فلسفي في الحقيقة وعمل فكري، وتحظى باهتمام كبير جدا. حتى يعني قبل يمكن أكثر من 20 سنة الدكتور غازي القصيبي رحمه الله قال كان الشعر ديوان العرب، ومن اليوم ستصبح الرواية هي ديوان العرب. ويظهر أن هذه النبوءة من الدكتور غازي القصيبي قد صدقت نوعا ما، فصار في توجه كبير للروايات. الروايات مشحونة بأفكار، دائما تكون مشحونة بأفكار يعني مهمة جدا.
طيب يا شيخ الله يجزاك خير، نحن ودنا الغريب شيخ أنه يعني ما شاء الله على قامتك العلمية العالية أنا ما شفت ولا إصدار لك في الدلائل.
الله يكرمك يا شيخ. أنا حقيقة عندما أنشأت هذا الوقف أردت أن أكون خادما فيه.
الله يكرمك الله يكرمك ويتقبل منك الله يجزاك خير وعينك. طيب يا شيخ، آخر سؤال نسأل كل المداخلين معنا، ما هو الشيء اللي تبشر به الجمهور إن شاء الله من إصداراتكم القادمة؟
والله إن شاء الله في إصدار نوعي ممكن ينزل إن شاء الله في معرض الرياض بإذن الله تعالى بعنوان فتاة الضباب، أحاديث المرأة أين الخلل؟ هذا كتبته ما يقارب من 15 دكتورة وطالبة دكتورة من الباحثات، وناقشوا فيه بعض الأحاديث النبوية مناقشة بأسلوب أدبي مبسط يصل إلى الناس، خاصة الفتيات من عمر يعني 15 إلى نهاية العشرينات، بطريقة نرجو إن شاء الله أنها تكون نوعية وأنها مختلفة جدا عما يطرح في الساحة، لأنه كتب بأقلام نسائية ورعيت فيه الحجج العقلية النقلية، وأيضا الأسلوب كان أسلوبا أدبيا أقرب للحوارات والروايات.
جميل ما شاء الله. جميل. الأستاذ الدكتور خالد الدريس، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الملك سعود والمشرف على مركز دلائل، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شيخنا ناخذ فاصل؟
نعم،
فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
في عالم طغت فيه الماديات وفتنت فيه العقول بالحسيات، فتحت أبواب التشكيك في الثوابت والبديهيات، وطفقت موجات الإلحاد الآسن تدق أبواب العالم الإسلامي وتستهدف الشباب المسلم، مرددة تساؤلها المتهافت القديم: هل الله موجود؟ ومع كون وجوده تعالى وربوبيته لخلقه أظهر ما في الوجود سطوعا وأوضح ما فيه بيانا، فإن الآيات الشرعية والكونية قد جاءت بأوضح الأدلة على وجوده سبحانه. فالافتقار الذاتي الموجود داخل نفس كل إنسان يكفي دليلا على وجوده سبحانه، ويظهر هذا الافتقار الفطري واضحا جليا عند الشدائد والابتلاءات، حيث يجد الإنسان من نفسه ضرورة بالتوجه إلى الله تعالى وندائه والاستغاثة به. قال تعالى:
وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا.
كما أن العقل السوي يقرر بوضوح أنه لا بد لكل مخلوق من خالق ولكل حادث من محدث، فلا خلق بلا خالق ولا حدث بدون محدث. قال تعالى:
أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون.
فهما احتمالان لا ثالث لهما: إما أن يكون هذا الخلق البديع المنتظم من غير خالق وهذا مستحيل عقلا، وإما أن يكون الخلق هم الذين خلقوا أنفسهم وخلقوا السماوات والأرض وهذا أشد استحالة ولم يدعه أحد، فتعين أن يكون لهذا الكون موجد وخالق وهو الله سبحانه وتعالى. ومن تأمل السماء واتساعها وما فيها من شمس وقمر ونجوم وكواكب وانتظام سيرها ودقة جريانها في هذا الفلك العظيم، وتفكر في الأرض وتعاقب الليل والنهار فيها بنظام دقيق وتنوع حيواتها وأجناس دوابها ونباتاتها التي تسقى بماء واحد وتختلف في الطعوم والأشكال والألوان، وتأمل في البحار وما تذخر به من الأمواج وعجائب المخلوقات، من تأمل ذلك كله أيقن بوجود الصانع وقدرته، فهو سبحانه
يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
فنبضات كل قلب وفطرة كل حي وشواهد الحس وبراهين العقل تشهد بوجود خالق عظيم حكيم مدبر لهذا الكون، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمار.
عدنا إليكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، نعود لاستعراض إجاباتكم على السؤال التفاعلي لهذه الليلة رشح لنا كتابا من الكتب المعاصرة في قضايا الإلحاد. نستعرض إجابات الإخوة التي وصلتنا على الفيسبوك. الأخ جمال أحمد يقول أرشح كتاب ميليشيا الإلحاد لعبد الله العجيري وظاهرة نقد الدين للدكتور سلطان العميري.
جميل.
الأخ يزيد يقترح أيضا كتاب ميليشيا الإلحاد، لكن أيضا يقترح أيضا كتابان آخران لسامي عامري، وهما كتاب مشكلة الشر وكتاب وجود الله طبع مركز تكوين.
طبعا إن شاء الله نحن سنعرض كتب الدكتور سامي عامر بإذن الله، وإن شاء الله نحظى بمداخلة معي، وهذا دعوة له إن شاء الله مباشرة من البرنامج، وإن شاء الله أننا نظفر بذلك بإذن الله.
بإذن الله. تفضل.
نكمل
على ورك.
طيب، هذا سلمك الله. النتاج الثاني لأخونا الحبيب الأستاذ سامي أحمد الزين، ما قلت لك لما تابع برامجهم المتلفزة وغير ذلك ولقاءاتهم خرج بنتاجين. النتاج الأول وهو وجود التناقضات في ضمن مقولاتهم الباطلة اللي مر معنا قطيع القطط الضالة، ثم هذا النتاج الثاني وهو بعنوان نظرة خلف الستار بائعو التشكيك تحت المجهر. أراد به هو يقول وجد شيء عجيب يجمع بين هؤلاء الملاحدة، وهو أشياء كوامن نفسية تتجلى في ثنايات الكلام وما يذكرون في الحوارات، سبحان الله فلتات اللسان وسقطاتها والمواقف التي يتخذونها تبدي مكامن النفس، يعني منطلقون من تأزمات نفسية معينة معروفة عندهم. هو أراد شوف نظرة خلف الستار ما هي منطلقاتهم النفسية التي المتأزمة التي انطلقوا منها لأجل اتخاذ قضية الإلحاد. كثير منها طبعا هو بيّن هنا أنهم يتسترون خلف الكذب والتدليس والجهل والعناد وطلب الشهرة وغير ذلك. قام وأتى بثمانية نماذج هم من أشهر رموز الإلحاد اليوم العاصر، حتى منهم واحد عربي اللي هو عبد الله القصيمي ذكره أيضا في هذا الكتاب. طبعا هو ليس من صناع ظاهرة الإلحاد الجديد، لكن هو نموذج متأخر عربي كيف يعني كيف تنقل حتى صار عالم يشار إليه. إذا ذكر الإلحاد في عربية يذكر عبد الله القصيمي. طبعا أراد إبراز ما هم عليه، فأتى لكل واحد، يأتي لك بفلان مثلا، شوف لاحظ هذا فلان، ويأتي شوف بالصور، شوف يأتي لك له ويقدم له بترجمة ومن هو ونشأته وكيف كانت، لأنه النشأة مهمة، حالات النفسية المتأزمة اللي أطلقت عنده مثل هذا التمرد الإلحادي، شوف لقاءاته ومناظراته بس ليتها كانت ملونة، وكانت ملونة كانت تطلع جميلة واضحة. ونبدأ عنهم، يعني تلاحظ إنها الكتابات هذه أشبه ما يكون حينئذ بوثائق تاريخية لتكشيف بعض الشخصيات ومعرفة ما عندها من أطروحات والخلفيات خلف هذه الأطروحات. طبعا وفقه الله هو أكثر من هذه الصور وهذه اللقاءات والحوارات، ويقول في هذا الحوار ظهر كذا كذا، وفي هذا الحوار هو أراد بهذا حتى يذكر لهم بعض الإنتاجات العلمية والكتب وحتى مواقعهم وتغريداتهم، شوف يتبعها ويذكر ما فيها ليستنبط هي المسائل اللي هي الخلفيات النفسية المتأزمة التي كانت عنده منطلقه بموجبها إلى قضايا الإلحاد ونحو ذلك. الكتاب من إصدارات مركز دلائل. هذا سلمك الله رسالة علمية تتعلق بجانب مهم من جوانب التوحيد، وهو قضية النبوة والرد على المشككين على النبوة وتثبيت دعائم النبوة. والكتاب بعنوان أفي النبوءة شك، الأدلة العقلية النقلية على نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لأختنا الفاضلة الدكتورة سامية بنت ياسين البدري وفقها الله، في هذا الكتاب أرادت في الأصل أن تبين أن مسألة وجود الدين والاقتناع به أو إقراره والإيمان به أصلا يعتمد على النبوة، ووجود الله وكما وقبول التشريع وصحة الإسلام أصلا مبنية على صحة النبوة، لأن السلام هو اللي بلغنا هذا كاملا. فإثبات هذا من أصول الدين يجب العناية به. وجود اليوم موجة من التشكيك في مسألة النبوة هو لإسقاط ما بعدها. أختنا الفاضلة الدكتورة سامي بنت ياسين البدري أرادت في هذا الكتاب، وهو رسالة علمية رسالة دكتوراه، أرادت بها أن تزيل أو تجيب عن الإشكالات والتشكيكات الموجودة في مثل هذه المواقع والكتب في مسألة النبوة. وتكلمت أولا على علاقة مفهوم النبوة ومعناها ودلالتها، الأدلة العقلية على ذلك، إمكان النبوة ونحو ذلك، أهمية النبوة بالنسبة لإثبات وجود الله، ثم بدأت تذكر فصول فيها دلالات أخرى، وهي بهذا ترد حتى على المتكلمين الذين حصروا إثبات النبوة في مسألة المعجزة ونفوا ما سواها من الأدلة، وهي تقول بل إمكان إثبات النبوة بأدلة أخرى لا حصر لها أصلا كثيرة جدا ولا تنحصر في المعجزة، المعجزة شيء واحد. وهي في هذا الكتاب من الإحسانات التي فيه أنها بعدت عن اصطلاحات المتكلمين أو التي فيها ليس لها أثارة من علم، يعني ليس لها، ما عندنا ألفاظ تدعمها ملا من كتاب الله وسنة رسوله مثل المعجزة والإعجاز والعصمة ونحو ذلك، وذكرت ما هو موجود في الكتاب والسنة مما تفي بهذه الأغراض وزيادة أيضا.
فذكرت مثلا في فصل دلالة مثلا التصافي بالكمال خلق صلى الله عليه وسلم، دلالته على النبوة، دلالة كمال التشريع، دلالة حتى ذكرت دلالة عتاب الله له، شوف هذا من جعلته من دلائل النبوة. وآخر فصل جعله دلالة تأخير الإجابة عن بعض الأسئلة المهمة، وذكرت حوالي ما يقرب من 7 أو 6 أسئلة في القرآن سئل عنها صلى الله عليه وسلم وما أجاب وتأخر الوحي، دلالة ذلك على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب ماتع خاصة بكثرة الأمثلة الواردة عليه في هذا الباب، وفقها الله، والكتاب من إصدارات مركز دلائل. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية أخرى، رسالة ماجستير، القصد منها الاعتماد على منهج القرآن في بيان كيف تعامل القرآن مع شبه الملحدين. طبعا ربما كان شبه الملحدين المتأخر، لو قال لو شبه الملحدين القدامى ليست كالمعاصرة، اختلفت كما ونوعا وكلها صحيح، لكن إلا ما ترجع إليها ولو من وجه. نحن يهمنا الآن ماذا المنهج في رد عادية مثل هذه الشبهات، أما الصور والتفريعات وما تولد منها هذا شيء قد لا ينتهي. يعني أرادت أختنا الفاضلة الأستاذة أفنان بنت حمد ابن محمد الغماس وفقها الله في هذه الرسالة العلمية، رسالة ماجستير في أم القرى، أن تبين منهج القرآن، عنوانه منهج القرآن الكريم في دحض شبهات الملحدين. أرادت تبين منهج القرآن كيف تعامل مع شبهات الملحدين. طبعا ذكرت الأول الإلحاد في القرآن، ذكرت ألفاظ الإلحاد في القرآن، ثم ألفاظ الإلحاد في السنة ومعانيها وكلام المفسرين حولها، ثم ذكرت بعد ذلك منهج القرآن في ذلك، طريقة رد الإلحاد، أول شيء الإلحاد في وجود الله وكيف تناوله القرآن، ذكرت الشبهة التي أوردت في ذلك وجواب القرآن عن ذلك، ثم شبه الملحدين في النبوة والأنبياء، وذكر 3 شبه والجواب عنها، ثم الملحدين في منهج الملحدين في اليوم الآخر وشبه والرد عليها. هذا تقريبا، لأن الملحدين لا ينحصر فقط في مسألة وجود الله عز وجل من عدمه، لا، بل كل محاد للدين يعد ملحدا، فمنكر النبوة ومنكر البعث ومنكر وجود الله عز وجل كل هذا يعتبر ملحدا، لأن الإلحاد هو الميل، وهذا مائل عن الحق والصراط المستقيم. الكتاب من إصدارات مركز دلائل. هذا سلمك الله كتاب أراد به صاحبه أن يبين أن أصل الفيزياء العلمية الثابتة المستقرة ما هي إلا متوافقة مع معطيات الدين، وأما ما يذكرونه من هؤلاء الملاحدة من أنها متعارضة معها فهي مغالطات لا أقل ولا أكثر. وأراد به صاحبه أن يبين حقيقة المغالطات، فهو استعمال للفيزياء، والدكتور والأستاذ متخصص في الفيزياء، الأستاذ فيزياء، وهو أخونا الحبيب الأستاذ الفاضل الدكتور مصطفى نصر قديح وفقه الله، في هذا الكتاب الماتع الذي أراد به أن يبين علاقة الفيزياء بالقضايا الإيمانية وإقرار ووجود الله عز وجل وصنعه وتدبيره وإحكامه لما خلق سبحانه وتعالى، سمع الكتاب الصنع المتقن دلالات الفيزياء على وجود الخالق، ترى هذا هو القصد. كل دلالات الفيزياء، ولهذا قسمها إلى أقسام، يعني بدأ مثلا قال أعظم ركيزتين يعتمد عليها أهل الإلحاد اليوم ركيزتين، الأولى المبدأ الأزلية، أزلية المادة، وهو ذكرها ومحاولات في تثبيت هذا المعنى وكيف أنه انحسب ثم رد عليه، ثم بدأ في أمل ضائع وأشياء، يعني إلى أن انتهت وزالت تماما هذه، لأنه كثيرا صاروا لا يؤمنون مثل أزلية المادة. ثم بعد ذلك الأصل الثاني والمرتكز الثاني ينطلق منه هو مسألة الصدفة، وأنه وقع صدفة ولهذا أكثر من الصدف وشيء من ذلك، وتعدد الأكوان ونحو ذلك أيضا أجاب عنه. ثم جعل الباب الثالث، الباب الثالث هو عنوان الصنع المتقن، يعني هذا العنوان أصله هو آخر باب عندنا وهو من أطول الأبواب في الكتاب، الصنع المتقن الموجود لله عز وجل في خلقه سبحانه وتعالى ودلالة ذلك في فيزيائيين على وجود الله سبحانه وتعالى. أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ مصطفى نصر قديح وفقه الله متخصص في الفيزياء أراد بيان مغالطات أولئك وأن معطيات الفيزياء العلمية الحقيقية لا تتعارض مع الدين، والكتاب من إصدارات مركز دلائل وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب آخر ماتع، هذا شو من الكتب يا حسان اللي تقرأ يعني في الرحلات، ويمكن يعني قراءتها حتى يمكن اعطاها ترى للشباب والمتوسطين، يعني المتوسطين، والاطلاع عليها ترى للمثقفين وأوساط الشباب ونحو ذلك، لأنها هي أشبه ما يكون بتجوال تاريخي ثقافي حول مظاهر الإلحاد وكيف برزت عندنا حتى اليوم، يعني كيف تشكلت هذه الظاهرة حتى ظهرت عندنا بهذا المظهر اليوم الآن. والكتاب بعنوان التطور، القضية الكبيرة تعتبر في مسألة الإلحاد اليوم، نظرة تاريخية وعلمية أراد بها أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ محمد صالح الهبيلي وفقه الله في هذا الكتاب، وهو واضح أنه متمكن في عالم السوشيال ميديا أو النت أو شيء من ذلك، يعني ما شاء الله تبارك الله انتقاءاته جميلة، قدم مقدمة تاريخية ممتازة. بدأ بماذا؟ لماذا ما كانت هذه المكتشفات العلمية ما كانت سبب لإلحاد علماء المسلمين الذين اليوم علماء، هؤلاء العلماء الإلحاد اليوم هم علماء اللي عالم فيزياء واللي عالم أحياء واللي عالم فلك واللي نحو ذلك، لماذا صار سبب للإلحاد عندهم بينما ما كان سبب للإلحاد عند علماء المسلمين؟ إذ لا يعرف أحد منهم صار ملحدا، بل كانت من دعائم الإيمان عندهم. وبين أثر الإيمان بالله على مثل هذه العلوم، وهذا من اللفتات الرائعة المتميزة. وأنا أتمنى من أخينا الحبيب الأستاذ محمد صالح البيلي أن يعمق مثل هذه الفكرة، أن مسألة أثر الإيمان بالله على العلوم، يعني ما نبغى الاستدلال بالعلوم الطبيعية على وجود الله، لا لا، الأثر الإيماني بالله على مثل هذه العلوم وماذا ينتج عنها من أشياء كثيرة. بدأ بنفس التاريخية من بداية من علماء المسلمين أنه هم الحقيقة أصل العلم وأساسه، ثم كيف بعد ذلك تنقل إلى تاريخيا إلى أن ظهرت بعد ذلك، ذكر أبرز أو أشهر من ذكروا مسألة التطور، ثم المدارس تبنت مسألة التطور، الكتب المهمة تاريخيا، الجامعات كيف دخل إلى الجامعات المعاصرة وصار مقرر في الكليات المعاصرة اليوم. بعد ذلك يتكلم عن بعض الرموز المهمة في هذا الباب اللي صارت تدور عليهم قضية التطور. ولاحظ أنت معي هذه الرسوم الثلاثة كلها ترى لها إيحات معينة عنده. طبعا خلنا نكمل عنوان الكتاب. الكتاب عنوانه التطور نظرة تاريخية وعلمية، وقفات من ذاكرة نشأة التطور وإلى اليوم. فهو عرض تاريخي ممتاز جدا. لأن لاحظ الكتاب معي الآن يا حسان، بس الإخوة إن شاء الله يشوفون ينتبهون لهذه. لاحظ الكتاب، أول شيء أول كتاب الوحيد صراحة المكتوب المطبوع في دلائل بالورق الكوشيه. الكتاب مليء بالصور الملونة المتميزة اللي تساعدك جدا على ها شوف مثلا هذا علماء المسلمين وموقفوا عليه اللي تعطي فكرة. الكتاب مليء كله بهذا، جزاه الله خير وأراد بهذا الكتاب بهذه الطريقة أن يبين مرحلة التطور، لأن هناك كتب تخرجت بعض المعارك التي قامت الثورة الفرنسية وتعميق المبدأ العلمانية وكيف ساعدت العلمانية على ظهور الإلحاد. لاحظ هذه الصور، هذه أبرز الشخصيات التي عندهم. ثم بعد ذلك نظرة علمية حول دلائل العلم وهؤلاء الذين ادعونهم علماء. شو ما نفتح صفحة تطلع معانا مثل هذه اللي توفقه الله، والكتاب الحقيقة قلت لك لطيف جميل جدا، يصلح القراءة حتى على الشباب وشيء من ذلك. الكتاب من إصدارات مركز دلائل. هذا سلمك الله كتاب بعنوانه جميل اسمه اختراق عقل. يعني هل يمكن اختراق عقل حسان؟ الفكرة ما فيها، دائما الغالب أن الذي يكتب تحت العنوان العريض تكون عبارة تفسيرية أو كاشفة للمراد. عنوانه اختراق عقل دلائل الإيمان في مواجهة شبهات الملحدين والمشككين، في مواجهة شبهات الملحدين والمشككين. طبعا أخونا الحبيب الأستاذ الفاضل الدكتور أحمد إبراهيم وفقه الله، هو يقول من باب واقع تجربة في مواقع التواصل الاجتماعي، الحوارات التي تمت في بعض المنتديات واللقاءات التي تمت مع شباب من هنا وهناك، بعضهم ألحد وبعضهم في طور التشكيك أو شيء من ذلك، قال وجدنا أن هناك أشياء مهمة جدا دائما يتمحور حولها أولئك الشباب أو ينطلقون منها، وهي مرتكزات دائما ما يكررها دعاة الإلحاد دائما وينطلقون منها. طبعا أراد اختراق هذه المرتكزات التي أنشأت عقلية الملحد أصلا، أراد اختراقها وبيان ما يثبت أهل الإيمان على إيمانهم ورد عادية المشككين والملحدين في ذلك. وهو هذا الكتاب قام على ذلك، فهو كتاب يستطلع ما كان يعني واقعي. هذا بحث ما يقال استقرائي أو بحث ميداني واستخراج ما عند الشباب، وخاصة الفصل الأخير منه عبارة عن أسئلة تكفي أكثر من 20 تقريبا سؤال مهم جدا يتمحور حول أكثر قضايا التشكيك الواردة في المواقع والمنتديات ونحو ذلك. الكتاب من إصدارات مركز دلائل وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا كتاب لماذا نحن هنا، هو عبارة عن أجوبة. طبعا أخونا الحبيب الأستاذ إسماعيل عرفة أيضا له منشط في الحوارات واللقاءات وشيء من ذلك والملتقيات، قال هو أراد أن يستخرج أيضا من تساؤلات الشباب التي وجدها في هذا الباب، أن يستخرج منها عنوان لماذا نحن هنا، تساؤلات الشباب حول الوجود والشر والعلم والتطور. فجعل كتابه حول ثلاث محاور كلها اعتمد فيها طريقة السؤال والجواب، لأنه وجد أن أثرها كبيرا جدا. وقال هو يقول وجدت أن حسن صياغة السؤال أحيانا هو نصف الإجابة. هو فعلا نصف الإجابة، الجواب يأتي ما بعده، من فهم السؤال سيفهم الإجابة أو عنده بدايات صحيحة للانطلاق لفهم الجواب الصحيح. فجعلها ثلاثة أقسام، قسم يتكلم فيه عن مسألة وجود الله عز وجل، والقسم الثاني عما يتعلق مسألة الشر وهي من قضايا القدر والجواب عنها، القسم الثالث ما يتعلق عن الإسلام والعلم وتعارض العلم مع الإسلام ودعوة والدعوة هذه المشهورة. نعم. كلها استقاها من واقع التجربة وتساؤلات الشباب، هذا واضح من العنوان أن هذه الأسئلة ما هي إلا أسئلة. طبعا هو لخص أشياء منها وأدخل بعض البعض، وإلا التشكالات تقول كثيرة جدا، هذه أهم التساؤلات التي عليها مدار كثير من أهل التشكيك. هو أراد بهذا الكتاب تثبيت أهل الإيمان على ما عنده من إيمان، ثم أن يكون عند أهل الإيمان جواب لمثل هذه التساؤلات المشككة في الدين، لأن غالبها ليس لها أصل أو صحة، وإذا عرف جواب أهل الإسلام من الإسلام سيزول إن شاء الله عنهم كثير مما يرد على خواطرهم. طبعا الكتاب عنوانه كاملا لماذا نحن هنا، تساؤلات الشباب حول الوجود والشر والعلم والتطور، من تأليف أخينا الحبيب الأستاذ إسماعيل عرفة، ومن إصدارات مركز دلائل وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب عبارة عن بيان علمي لعالم بروفيسور كبير جدا، يعني يعتبر من المبدعين في الباب، يعني يعده بعض من العباقرة في هذا الباب، وهو تخصصه الفيزياء الكونية، وهو من المخترعين في هذا الباب، وله نظريات وأشياء، وهو كان له أبحاث ودراسات، وتخيل له مناظرات، وهو ما زال طالبا أصلا في الجامعة، وله كتابات في هذا الباب، حتى بعض الأساتذة لما حكموها أعلوا من قدرها وشأنها، وله ممارسات، وقد ناظر بعض مشاهير ورؤوس أهل الإلحاد وكانوا أكثر وأسن منها بكثير، لكن ناظرهم في مواقع وملتقيات طبعا، وهو قد استضيف مرارا في المواقع الإلكترونية وفي القنوات الفضائية في عدد من القنوات الإسلامية وغير الإسلامية وفقه الله. وهو الأستاذ العالم العراقي الكبير الأستاذ الدكتور محمد باسل الطائي وفقه الله، هو أستاذ الفيزياء الكونية، له عدد من بحث هذا الباب، أراد أن يبين الآن، شوف الكلام، أن يبين مغالطات هؤلاء الذين يدعون العلم في هذا الباب، وهو باب أن الكشوفات العلمية تتعارض مع الإيمان بالله وأن تنفيها وشيء من ذلك. قال هذا كذب، هو الآن بروفيسور في هذا الباب، قال بل هذه تتوافق تماما مع معطيات الدين، وسمى كتابه أوهام الإلحاد العلمي، ما يعتقدون أنه علم ليس بعلم، إما أنها مجرد نظريات، وإما أنها فرضيات، مجرد فرضيات لا تقوم على أساس من العلم، أو بعضها بعض ما يقول ما هي إلا أوهام، يعني حتى أسس علمية ما لها. ويقول وأنا أعجب جدا من بعض الإسلاميين اللي تسنموا الردود عليهم، أنهم أحيانا يأخذون بعض الافتراضات هذه كمسلمات علمية، ثم يحاولوا يستخرجون لها آيات تدل عليها أو شيء من ذلك، كما قال في قال إن تعدد الأكوان، القول بتعدد الأكوان قال له معنى معين ومغزى معين عند أهل الإلحاد أصلا. قال أنا أتعجب لما يأتي واحد شرعي مثلا إسلامي من المثقفين يعني ويقول الحمد لله رب العالمين، معنى أن هناك عوالم يعني، قال فيؤيد الفكرة هذه، هو بقصد حسن، لكن ما درى أنها أن القول بتعدد الأكوان إنما هي مثلا نظرية معينة عند أهل الإلحاد يريدون بها نفي وجود الله عز وجل، وأن هذا الكون يعني يتجد بنفسه. طبعا سمى كتابه أوهام الإلحاد العلمي، هل تتعارض الكشوفات العلمية مع الإيمان بالخالق؟ هذا الكتاب كله جوابا عن هذا. طبعا ابتعد عن التعقيد العلمي، بسط العبارة، طبعا التشكيكات الواردة هو الأصل عندنا أن يريد الأدلة حتى يثبت أهل الإيمان عليها، لكن التشكيكات الواردة على المبادئ لأنه هي نظريتين عن الإسلام وعن وجود الله، وأجاب عنها بأجوبة علمية نافعة في هذا الباب. الكتاب من إصدارات مركز دلائل وفقهم الله.
جزاك الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، نلقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا